بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب أصول الفقه. هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا: الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان. فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي.
الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: هذا هو المجلس الثالث من مجالس أصول الفقه وشرح نظم العمريطي رحمه الله، الذي نظم في متن الورقات لإمام الحرمين العلامة الجويني رحمه الله وغفر له وللناظم. قال الناظم: هاك أصول الفقه، هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا. هاك أصول الفقه، هاك يعني خذ معنى أصول الفقه، وهاك اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، فهو ينبهك لتستعد لفهم معنى أصول الفقه. هاك أصول الفقه، خذ معنى أصول الفقه، قال لفظا لقبا للفن لفظا لقبا. اللقب الاسم، فيريد أن يعرف الأصول، فيريد أن يعرف أصول الفقه، لكنه سيعرف أولا أصول الفقه بمنظار أو من جهة، ثم فيما بعد، بعد أبيات وأبيات، سيعرف أصول الفقه بنظرة أخرى. لذلك قال لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا. قال من جزئين قد تركبا، أي كلمة أصول الفقه قد تركبت من جزئين، الأول أصول والثاني فقه. أصول الفقه، هذا التركيب، تركيب المضاف والمضاف إليه، تركيب المضاف والمضاف إليه، أي أصول مضاف والفقه مضاف إليه، أصول مضاف والفقه مضاف إليه. فالناظم رحمه الله سيعرف الأصول أولا باعتباره مركبا، باعتبار الإضافة، ثم باعتباره لقبا وعلما على فن الأصول. كما فعل الجويني رحمه الله مصنف متن الورقات، ستفهمون إن شاء الله. فالجويني عرف الأصول باعتباره مركبا إضافيا، ثم باعتباره لقبا وعلما على فن الأصول. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ لابد هنا من التنبيه أو التنبه لأمر هام جدا، وهو أن كلمة أصول الفقه عند تعريفها ينظر لها بنظرتين، أو العلماء نظروا إلى هذه الكلمة نظرتين. قالوا كي نتمكن من تعريف أصول الفقه لا بد من تعريفه من نظرتين. الأولى باعتباره مركبا تركيبا إضافيا، مركبا تركيبا إضافيا، يعني نعرف أصول بعدين نعرف الفقه، ولا لن نفهم الأصول. هكذا قال، عندنا أصول الفقه مضاف ومضاف إليه، إذن لازم أنت عشان تفهم أصول الفقه تفهم أولا ما معنى الأصول، ثم تفهم ما معنى الفقه. هذه النظرة الأولى. إذن ما هي النظرة الأولى؟ أن تجعل الكلمة أصول الفقه علما ولقبا على هذا الفن الخاص، أن تجعل الكلمة أصول الفقه علما ولقبا على هذا الفن الخاص. يعني نفهم أصول الفقه وين يروح الذهن، كما نقول علم الحديث، علم التفسير. هاي النظرة الأولى، أن تجعل الكلمة علما ولقبا على هذا الفن. والنظرة الثانية، بعد جعلها علما ولقبا على فن الأصول، فالنظرة الأولى نجد فيها أنها تدل على أنه مركب إضافي يتكون من جزئين، أصول وفقه. وهذه النظرة هي التي عرف الأصول من جهتها، وهي التي عرف الجويني صاحب المتن الأصول بها. وكما بينه الناظم قال للفن هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركب، أي تركبت الكلمة من جزئين أصول وفقه، فكل جزء من الجزئين يدل على جزء المعنى، يعني لكل جزء معنى مستقل، لكل جزء معنى مستقل. فيتوقف فهم الكلمتين أو الجزئين على فهم كل جزء على حدة، على فهم كل جزء على حدة. يعني لابد من تعريف كلمة أصول على حدة، وكلمة فقه لوحدها لمعرفة المركب الإضافي بتمامه، لمعرفة المركب الإضافي بتمامه. فهني شوفوا بدأ بتعريف الأصول باعتباره مركبا إيش إضافيا أصول وفقه. فبدأ بتعريف الأصل كما سنشرح، قال: فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. هذا الجزء الأول من أصول الفقه، وهي كلمة أصول أصل. والفقه قال: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. عرف الفقه، بعدين نجمع تعريفين يعطينا تعريف إيش أصول الفقه. هذا باعتباره إيش مركب إضافي، يعني من مضاف مضاف إليه، لكن باعتباره لقب وعلم وين راح بعدين عرفها لكم. شوف قال: وأما أصول الفقه معنى بالنظر، صفحة 36 اللي معاه طبعة دار طويق، صفحة 36 صفحة 36 شيخ راشد اقرأ. وأما أصول الفقه،
قال رحمه الله تعالى: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه، أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة.
أحسنت. هذا التعريف الثاني، النظرة الثانية سنصل لها إن شاء الله فيما بعد، وهي تعريف الفقه باعتباره لقبا وعلما. يعني عندما تقول أصول الفقه وين يروح ذهنك؟ فن إيش؟ فن الأصول. شو هو فن الأصول إيه بذهنك؟ يعني طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وبيان حال المستفيد المجتهد. هذا التعريف إيش الثاني، هذا التعريف إيش الثاني. المهم الذي أريد منكم أن تفهموا الآن أن العلماء نظروا لأصول الفقه حتى يفهموه ويعرفوه كم نظرة، نظروا له بنظرتين أو من زاويتين. الأولى قالوا: لا نفهم أصول الفقه، لن نستطيع حتى نفهم معنى أصول ومعنى فقه، لأنه مركب إضافي صح. بعدين نضع له تعريف اللي هو لقب، لما نقول علم الحديث وين التخريج والأسانيد كذا صح، العقيدة كذا، الإيمان وكذا صح، اللغة العربية الفاعل، أصول الفقه القواعد التي يستنبط بها الأحكام وتبنى عليها الأحكام ويستفيد منها الأصولي. هذا الفن، تعريف الأصول كإيش؟ كفن من الفنون. واضح؟ والآن ستكون رحلتنا أولا مع المصنف في نظرة العلماء للأصول من ناحية أنه مركب إضافي صح؟ ولكن هنا أنا ليش أقول لكم هالكلام؟ عندما تقرؤون في أصول، في كتب أصول الفقه الكتب الأصلية، ستفهمون هذا الذي أقول لكم. بعض الأصوليين عرف أصول الفقه من حيث أنه علما ولقبا بس، واضح؟ على فن الأصول بس، بمعنى اهتم بتعريفه من هذه الجهة بس، لم ينظر إلى إضافة ما إضافة. فهذا يحتاج إلى تعريف الفقه. زين، وبعض العلماء عرفوا الأصول من نظرتين: تعريفه باعتباره مركب إضافي أصول وفقه، وباعتباره لقب أو على هذا الفن اللي هو العلم. العلم، فلو قرأت في كتب الأصول اقتصروا على تعريف واحد فافهموا أنه اختار تعريف واحد وانتهى. وبعضهم لا، يعرف باعتباره الإضافة مركب مضاف وضاف إليه، وباعتباره علما ولقبا على فن الأصول، وهو الذي سار عليه بعض العلماء ومنهم إمام الحرمين الجويني، عرفه باعتباره مركبا إضافيا مضاف ومضاف إليه، وباعتباره علما على فن الأصول، علما أو لقبا فيما بعد. والناظم مشى على هذه الطريقة، مشى على هذه الطريقة حتى العلماء، ثم العلماء الذين عرفوا الأصول بنظرتين قالوا نعرفها بنظرتين، باعتباره مركب مركب إضافي وباعتباره لقب وعلم، اختلفوا أي تعريف نقدم. فبعضهم طائفة قدمت تعريفه باعتباره لقبا وعلما، مثل ابن الحاجب وابن اللحام، قالوا أولا عرفه هو لقب وعلم، ثم نعرفه أنه مركب من مضاف مضاف إليه. زين، هذين نفسهم اللي عرفوا الأصول بنظرتين بعدين شو صار بينهم؟
اختلاف،
خلاف. وطائفة منهم قالوا لا، أول نعرفه باعتباره مركبا إضافيا، ثم نعرفه باعتباره علما ولقبا. ومن هؤلاء إمام الحرمين وكأبي الحسن البصري المعتزلي وأبي إسحاق الشيرازي في كتابه اللمع، والرازي وغيرهم من أهل العلم. إذن إمام الحرمين في متن الورقات بدأ بتعريفه باعتبار الإضافة، رحمك الله، باعتبار إيش؟ الإضافة. وطبعا سيتبعه الناظم، صحيح؟ سيتبعه الناظم، وعليه الناظم سيتبع المتن، لأنه هو الذي نظم المتن، متن الورقات. بدأ الناظم يشير إلى التعريف الأول باعتباره مركبا إضافيا، زين، بدأ به فقال الأول الأصل ثم الثاني، الفقه هو الجزآن مفردان. قوله الأول الأصل ثم الثاني الفقه، في هذا البيت بيّن معنى قوله في البيت الأول من جزئين قد تركبا. ألم يقل هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا؟ ما هما هذان الجزئان؟ فالأصل قال الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان. إذن الآن بيّن الجزئين، هذا معنى قوله من جزئين قد تركب، أي أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا يتركب من جزئين، الأول أصول والثاني فقه. وبهذا الاعتبار سنعرف كل جزء على انفراد، كل جزء على انفراد. قوله الأول الأصل ثم الثاني الفقه، هذا معنى قوله من جزئين قد تركب، أي أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا يتركب من جزئين، الأول أصول والثاني فقه. وبهذا الاعتبار أو من هذه الزاوية في تعريف الأصول لا بد أن نعرج على كل جزء على انفراد، يعني نعرف كل جزء في اللغة والاصطلاح. يعرف الأصول معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح، ويعرف الفقه في اللغة وفي الاصطلاح. هذا معنى قوله والجزآن مفردان. والجزآن مفردان يعني كل جزء يعرف على حدة. حتى هذه الطائفة من الأصوليين قدموا تعريف الفقه، الذين قدموا تعريف الفقه باعتباره مركبا إضافيا اختلفوا أيهما يقدم، تعريف الأصول أم تعريف الفقه. فطائفة قدموا تعريف الأصول وهم إمام الحرمين في الورقات، وتبعه الناظم، وكذلك الرازي في المحصول وصدر الشريعة، وابن الهمام الحنفي. هؤلاء قالوا أولا نعرف الأصول ثم نعرف الفقه، وآخرون قدموا تعريف الفقه على الأصول، مع أنهم اتفقوا أن قدم تعريف الأصول بمعنى المركب الإضافي على اللقب على الفن، لكن يوم هني واختلفوا إيش نعرف أول، الأصول ولا الفقه. طائفة منهم قالوا نعرف أول شيء الأصول بعدين الفقه، وطائفة منهم قالوا لا، أول شيء نعرف الفقه بعدين نعرف الأصول. ومن هؤلاء أبو الحسين البصري والآمدي سيف الدين وكذلك أبو الخطاب الكلوذاني. وذلك الآمدي له حجة في كتابه الإحكام. ما حجته؟ شوفوا اسمعوا كلامه حتى تدرب الإذن على كلام العلماء. يقول ولن نعرف المضاف قبل معرفة المضاف إليه، فلا جرم أنه يجب تعريف معنى الفقه أولا ثم معنى الأصول ثانيا. يعني لن نعرف المضاف قبل معرفة المضاف إليه. الفقه هو المضاف إليه صح؟ قال أول شيء نعرف الفقه، نعرف المضاف إليه، بعدين سنعرف المضاف. ردوا عليه طبعا وناقشوا في هذه. من الرد مثلا قالوا التعريف يطلق على ما يقابل التنكير، التعريف يطلق على ما يقابل التنكير وعلى ما يقابل الجهل. عندنا معرفة ونكرة صح، ومعرفة وجهل صح ولا لا؟ إذن التعريف يقابل الجهل ويقابل التنكير صح. يقول أما ما يقابل التنكير فهو الذي يكتسبه المضاف إليه، فهو الذي يكتسبه المضاف من المضاف إليه. إذا قلنا معرفة ونكرة فمن وين يكتسب المعرفة؟ التنكير من المضاف إليه، أي المعرفة النكرة إذا أضيفت تعرف صح. يقال غلام زيد غلام نكرة أضيفت فعرفت، فهذا معنى التنكير الذي يكتسبه المضاف من المضاف إليه. أما ما يقابل الجهل وهو المقصود هنا في التعريف يعني، فهذا لا يكتسبه المضاف من المضاف إليه فقط. يعني العلم بالشيء لا يعرف هنا بمعرفة المضاف إليه أولاً ثم معرفة المضاف، بل بمعرفة الجزئين، بمعرفة الجزئين معا. فهذا طبعا ناقشوا فيه الآمدي. المهم يعني نقاش من باب الفائدة، عرفنا الفقه وعرفنا أصول الفقه، في النهاية راح نفهم الأصول، في النهاية راح نفهم الأصول. الآن بدأنا بتعريف الفقه أو بدأنا بتعريف الأصول ليس كبير إشكال، المهم نفهم شو يعني أصول الفقه. واضح؟ وإن كان تقديم الأصول في تعريفه أصح من تقديم الفقه، لأن أنت قدم المضاف أولا، افهم المضاف ثم افهم المضاف إليه، واضح؟ ولذلك إمام الحرمين ماذا قدم؟ قدم الأصل ثم الفقه وتبعه الناظم، فعرف الأصل ثم عرف الفقه. إذن هذا معنى الكلام. والجزآن مفردان، إذن ما معنى والجزآن مفردان؟ يعني نعرف كل جزء بمفرده من هذه النظرة وهذه الجهة، هذه الجهة. يعني نعرف أول شيء الأصول وبعدين الفقه، لابد من تعريف الأصول وتعريف الفقه. وهذا ما أشار إليه في البيت القادم، فماذا قال؟ فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. فبدأ بتعريف الأصل، بدأ بتعريف إيش؟ الأصل. فالأصل ما عليه غيره بني. هذا الناظم بدأ الناظم بتعريف الجزء الأول من الكلمة المركبة تركيبا إضافيا، أصول الفقه. بدأ بالكلمة الأولى، فبدأ بتعريف كلمة أصل مفرد أصول، الجزء الأول من كلمة أصول الفقه. وكلمة أصل في اللغة وأيضا المعاني التي ذكرها الأصوليون لها عدة معاني، لها عدة معاني. فما معنى الأصل؟ رقم واحد أو المعنى الأول، المعنى الأول لأصل ذكره الناظم، ما عليه غيره بني، يعني الأصل ما عليه غيره بني. وهذا من معاني الأصل في اللغة، يعني الأصل ما يبتني عليه غيره، الأصل ما يبتني عليه غيره. فهناك أصل وعليه يبنى غيره بشكل عام في اللغة. وهذا التعريف ذكره أبو الحسن البصري، وقد تابعه كثير من الأصوليون، من الأصوليين، منهم الجويني. إذن الأصل من معانيه ما يبتنى عليه غيره، سواء كان أحسا أم معنا، بناء حسي أو بناء معنوي. ما معنى البناء الحسي والبناء المعنوي؟ الأصل ما يبنى عليه غيره سواء حسا أم معنا، بمعنى حسا من الشيء المحسوس أو المادي، الشيء المحسوس أو المادي. مثل أصل البيت، أصل البيت أساسه الذي يبتنى عليه غيره، صح؟ من بقية الدار، بناء السقف، الجدار، فالجدار أصل بني عليه إيش؟ السقف. هذا أليس بمعنى ما بني عليه غيره؟ بلى. حسي ولا مادي؟
حسي،
محسوس أمامك أنت الآن، ترى جدارا بني على أصل، في أصل، صح؟ بني عليه. هذا الأصل ما بني عليه غيره، ولكن بناء حسيا، بناء حسيا. ومعنى الشيء المعنوي مثل إيش؟ يعني مش شيء محسوس أنت تشوفه، بناء الحكم على الدليل، بناء الحكم على إيش؟ على الدليل. لما تبني حكما على دليل بنيت على الأصل، أليس كذلك؟ أصل كقولكم أو كقولهم، أصل هذا الحكم قوله تعالى كذا وكذا. أي هذا الحكم بني على قوله تعالى كذا وكذا، أو على الحديث. أصل وجوب الصلاة بني على إيش؟ مثلا وأقيموا الصلاة، هذا بناء معنوي، بناء إيش؟ لأنه مش حسي، تقدر تشوفه، تقدر تشوف الحكم المبني على الدليل ولا تشعر فيه؟ تشعر فيه، تعتقد فيه، صح؟ فهذا معنوي، هذا بناء معنوي. إذن الأصل، المعنى الأول للأصل ما بني عليه غيره، سواء حسيا أم معنويا. زين. المعنى الثاني من معاني الأصل في اللغة منشأ الشيء، منشأ الشيء، المنشأ. نقول مثلا القطن منشأ المنتوجات. إذا قلنا القطن أصل للمنسوجات القطنية، القطن أصل للمنسوجات القطنية. ليش؟ لأن المنسوجات تنشأ من، فهو منشأ، فهو أصل. إذن الأصل بمعنى منشأ الشيء، منشأ الشيء. فنقول مثاله القطن أصل للمنتوجات أو المنسوجات القطنية، بمعنى القطن منشأ للمنسوجات والمنتوجات القطنية. المعنى الثالث للأصل لا، هذا معنى ثالث طلعنا، مش مشكلة، مادي أو معنى، لكن هنا أصل بمعنى منشأ وليس بمعنى ما يبنى عليه غيره، عرفت؟ هنا المعنى الثالث، الأصل بمعنى أسفل الشيء. نحن حين تعريف الأصل وين؟ اللغة. أيوة، خلكم معي. في اللغة أو ما ذكره الأصوليون بنوا عليه، استخرجوه من اللغة. الأصل في اللغة بمعنى أسفل الشيء، بمعنى أسفل الشيء. نقول أصل الحائط، يعني إيش؟ أسفل الحائط وأساس الحائط، واضح؟ نقول أصل الحائط أو الجدار، يعني أسفل الجدار أو أساس الجدار. وأطلق الأصل على أساس الحائط لأن أساس الحائط أو أسفله فإذا قيل أصل الحائط أي أساسه، أي أساسه، وأطلق الأصل على الأساس لأنه أساس الحائط إيش؟ أسفله، صحيح؟ فلما نقول أصل الحائط يعني إيش؟ أساسه وأسفله، وأسفله. هذا معنى الثالث لمعنى الأصل في اللغة. المعنى الرابع، الأصل بمعنى الحسب، بمعنى الحسب. يقول لك فلان أصيل، يعني إيش؟ من حسب طيب، ها؟ الحسب، فلان أصيل، ولد أصل، ولد أصول، يعني شو؟ النسب والحسب. زين. ويقول العرب لا أصل له ولا فصل، فلان لا أصل له ولا فصل. فالأصل الحسب والفصل اللسان، يعني اللسان، يعني لا أصل ولا لسان عدل. إذن الأصل بمعنى الحسب. والمعنى الخامس من معاني الأصل، الأصل ما يتفرع عليه غيره. قل الوالد أصل الولد، يعني الولد تفرع من وين؟ من الوالد. الأصل ما تفرع عليه غيره، الوالد أصل الولد، يعني تفرع من الولد، تفرع من الوالد. ومنها الأصل بمعنى ما يستند وجود ذلك الشيء إليه، ما يستند وجود ذلك الشيء إليه. نقول النهر أصل الجدول، النهر أصل الجدول. الجدول شو؟ النهر الصغير، صح؟ الجدول إيش؟ النهر الصغير. هذا النهر الصغير من وين يستند ياخذ مايه؟ الجدول هذا من وين يستند؟ على إيش يستند؟ على إيش؟ على النهر. على إيش؟ على النهر. إلى إيش يستند في أخذ الماء؟ على النهر. فلما نقول النهر أصل الجدول، يعني يستند إلى النهر. ونقول الوالد أصل الولد، الوالد أصل الولد، يعني الولد يستند في وجوده لمن؟ للأب. الولد يستند في وجوده في الحياة لمن؟ للأب. هذا معنى الأصل بمعنى ما يستند وجود ذلك الشيء إليه. معاني كثيرة، لكن هاي الأقرب، هاي إيش؟ الأقرب. تقريبا 5 أو 6 معاني. ما هو أقرب المعاني لفن الأصول؟ الآن عندنا معاني للأصل في اللغة، صح؟ 6 معاني، صح؟ طيب هاي معاني في اللغة، نريد المعنى الأقرب في اللغة لأصول الفقه، ما هو في فن الأصول؟ ما هو المعنى الأقرب لفن الأصول؟ المعنى الأقرب هو أن الأصل بمعنى ما يبتنى أو ما يبنى عليه غيره. هذا المعنى اللغوي الأقرب لفن أصول الفقه. انتبهتوا؟ إذن الأصل بمعنى ما يبنى أو يبتنى عليه غيره هو الأقرب لمعنى الأصل عند الأصوليين، عند الأصوليين. لذا اعتمده معظم الأصوليين في مصنفاتهم، اختاروا أن الأصل في اللغة، الأصل اللي هو قريب لفن الأصول في اللغة، ما هو؟ ما يبتنى عليه غيره. ليش يقولون الأصوليين هذا؟ لأنهم يريدون يبنون الفرع بعدين على إيش؟ الأصل. الأصول إيش هي؟ تعطيك ملكة للاجتهاد، صح؟ التيل شيء ما في حكم، وتشوف في الشريعة ما تستطيع تقيس عليه، صح؟ فكأن الدليل والأصل في الشرع هذا إيش؟ أصل. هذا إيش؟ أصل. والتيل الفرع اللي ما في حكم تريد تعطي حكم تقيس على، فكأنك تبني، فكأنك إيش؟ تبني. لما المخدرات فيه دليل نص قرآن كذا، تريد تعرف حكمها. كوكايين، شو كوكايين؟ طيب شو حكمها؟ لازم يكون لنا أصل، صح؟ والله نشوفها شابه إيش، تذهب العقل، تدمر العقل، تخمر العقل. ها عندنا الخمر محرمة، صح؟ الخمر محرمة، والعلة، العلة ذهاب العقل. والمخدرات فرع سنقيس عليه، الكوكايين، الأفيون، سنقول سنبني هذا الفرع على الأصل اللي عندنا في الشرع، لأن نصوص القرآن والسنة حرمت. فمن هنا الأصوليون شو سووا؟ خذوا هذا المعنى، قالوا هذا الأقرب، هذا إيش؟ الأقرب. فقالوا الأصل الأقرب إلى فن الأصول ما يبنى عليه غيره. عرفتوا كيف؟ هذا المعتمد، وهو أقرب المعاني للغة. يلا نقف إن شاء الله. إذن انتهينا من تعريف الأصل في اللغة، وانتهينا من تعريف اختيار الأصوليين أو بعض أو معظم الأصوليين للمعنى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قلنا أن أصول الفقه من باب التذكير وترتيب المعلومات فقط، ينظر له بنظرتين، أو نظر له العلماء نظرتين: نظرة في تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا أو باعتبار الإضافة، يعني يتكون من مضاف ومضاف إليه، وهذا هو التعريف بالإضافة أو التركيب، وهو التعريف من حيث اللفظ المضاف المضاف إليه. وعرف أصول الفقه باعتباره علما ولقبا على فن الأصول كذلك أيضا. وعلماء الأصول بعضهم اكتفى بتعريف أصول الفقه من حيث إنه علما ولقبا على فن الأصول، وهذا التعريف سيأتي فيما بعد، وهو معرفة طرق الفقه الإجمالية ومعرفة كيفية الاستدلال وحال المستفيد. هذا تعريف الأصول من حيث إيش؟ كعلم ولقب. وهذا الذي اهتم بهذا التعريف أهمل تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا من مضاف مضاف إليه، فاحتاج إلى تعريف الفقه، لابد يعرف الفقه كما صنع يعني بعض أهل العلم. طيب، وهذا صنع إمام الحرمين في البرهان الجويني، عكس تماما ما صنعه في الورقات. زين، وأيضا كذلك الغزالي في المستصفى والقاضي البيضاوي وغيرهم. هؤلاء ماذا فعلوا؟ عرفوا كالعلم فقط على فن الأصول. وبعض الأصوليين لا، عرف الأصول باعتباره مركبا إضافيا من مضاف مضاف إليه، وباعتباره أيضا علما ولقبا. العلماء الذين ذكروا التعريفين هؤلاء في مصنفاتهم أيضا اختلفت وجهات نظرهم، فبعض في تقديم أحد التعريفين وتأخير الآخر، أي التعريف نقدم وأي التعريف نأخر. فمنهم طائفة قدمت تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا وعلما على فن الأصول، لا تعريف الإضافي، باعتباره لقب وعلم كابن الحاجب وابن اللحام. وطائفة منهم قدموا تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، أي يتركب من مضاف ومضاف إليه، كأبي الحسين البصري المعتزلي وإمام الحرمين في كتابه الورقات، وأبي إسحاق الشيرازي في اللمع والرازي والآمدي وغيرهم كالقرافي. هؤلاء ماذا فعلوا؟ طبعا قدموا تعريفه باعتباره مركب إضافي. وحيث إن إمام الحرمين في كتابه الورقات قدم تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا مضاف ومضاف إليه، فالناظم سار على متن الجويني، سار على متنه، فماذا قال؟ هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا، الأول أصول ثم الثاني الفقه، والجزئان مفردان. يعني لازم كل جزء تعرفه على حدة، كل جزء تعرفه على حدة. قلنا له طيب، جزاك الله خير، أنت الآن بيّنت لنا أن الأصول ينظر له من منظار المركب الإضافي ومن منظار الفن والعلم كعلم ولقب على فن الأصول، صح؟ ثم عرفت لنا الأصول وقلت لنا لازم نعرف الجزئين، نعرف الأصول ونعرف الفقه، ثم قلت لنا الأصل هو الأول ثم الثاني الفقه، ثم عرف الأصل فقال فالأصل ما عليه غيره بني. وقلنا هذا اختيار الأصوليين من معنى الأصل في اللغة، من معنى الأصل في اللغة. الأصل في اللغة له عدة معاني ذكرناها، صح؟ كثيرة، ذكرنا منها ستة معاني، زين، أو خمسة، خمس معاني، خمسة معاني. ولماذا؟ طبعا هو في النظم اقتصر على التعريف المختار، على التعريف المختار، وقلنا إن أقرب معنى للأصل في اللغة عند الأصوليين هو الأصل ما بني عليه غيره. إلى هنا انتهينا قبل الصلاة، صحيح؟ الآن عرفنا الأصل في اللغة، صح؟ الآن لازم نعرف الأصل في الاصطلاح، لأنه هو قال والجزآن مفردان، يعني كل جزء تعرفه، الأصل في اللغة والاصطلاح، الفقه في اللغة والاصطلاح. الأصل في الاصطلاح له معان عدة، له معان عدة. المعنى الأول، الأصل بمعنى الصورة المقيس عليها، الأصل بمعنى الصورة المقيس عليها، كقولنا مثلا الخمر أصل للمخدرات، أو الخمر أصل للنبيذ، أي الخمر أصل لبيان حكم المخدرات وهو التحريم، وهو التحريم، فالخمر مقيس عليها، فالخمر إيش؟ مقيس عليها، أي الصورة المقيس عليها. الصورة المقيس عليها ماذا تسمى؟ الأصل. ماذا تسمى؟ الأصل. والمخدرات مقيس، أو النبيذ مقيس. لماذا هنا صار عندنا أصل المقيس عليه، أو الصورة المقيس عليها، وفرع أو المقيس للاشتراك في العلة، للاشتراك في العلة، في علة مشتركة بين الأصل الصورة المقيس عليها الأصل، وبين الفرع اللي هو المقيس، في علة مشتركة. ما دام وجدت علة مشتركة إذن نعطي الاثنين نفس الحكم. فهنا لذلك إذا كانت الخمر تذهب العقل وتسكر العقل كذلك هذه تفعل، فإذا ننقل حكم الأصل إلى حكم الفرع. هذا معنى الأصل الأول، الصورة المقيس عليها. والمعنى الثاني، الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، أو القاعدة الكلية، القاعدة المستمرة، أو القاعدة الكلية، كقول اللغويين الأصل في الفاعل الرفع، الأصل في الفاعل الرفع، والأصل في المبتدأ الرفع. يعني القاعدة المستمرة في الفاعل والمبتدأ الرفع. وكقول العلماء الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات بالضاد تبيح المحظورات، يقولون أصل من أصول الشريعة، أصل من أصول الشريعة، أي قاعدة كلية من قواعدها، أو قاعدة مستمرة من قواعد الشرع، أصل من أصول الشرع يعني قاعدة كلية. كقول الأصوليين أيضا الأصل أن العام يحمل على عمومه حتى يرد إيش؟ ما يخصصه. الأصل أن العام يحمل على عمومه، يعني القاعدة المستمرة في العام أن يبقى إيش؟ على عمومه، كما سنأخذ إن شاء الله في العام والخاص. المعنى الثالث المستصحب، المسين تا صاد حا با المستصحب. الأصل بمعنى المستصحب الاستصحاب. مثل إيش؟ كقول الفقهاء من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في زوالها زوال الطهارة فالأصل الطهارة شو يعني الأصل الطهارة؟ أي المستصحب الطهارة. المستصحب إيش؟ الطهارة. يعني شو الحكم اللي أنت تستصحبه معاك اللي هو الأصل لما تشك في الطهارة؟ الطهارة، لأن أنت الآن طاهر، شكيت في الحدث صح؟ شكيت أحدثت ولا لا، بس أنت متأكد أنك أنت كنت إيش؟ طاهر. فنقول لك الأصل الطهارة. الأصل إيش؟ والشك والحدث إيش؟ شك. فنقول تستصحب الطهارة. شو يعني تستصحب الطهارة؟ يعني أنت طاهر، يعني تصل. فالأصل الطهارة أي الحكم المستصحب ما هو؟ الطهارة. هاي الطهارة بمعنى إيش؟ الأصل بمعنى المستصحب. المعنى الرابع للأصل في الاصطلاح، الأصل بمعنى الراجح. الأصل بمعنى الراجح كقولهم إذا تعارض القرآن والقياس القرآن أصل بالنسبة له أي راجح عليه. وكقولهم الأصل براءة الذمة حتى يرد خلاف ذلك أي الراجح براءة الذمة حتى يأتي إيش؟ خلافه في الأصل أن ذمتنا بريئة من أي عبادة صح؟ حتى يأتي دليل يدل على العبادة ولا تكون بدعة صح؟ ولا تكون. فالأصل براءة الذمة. أنت شكيت في شيء فاتني صلاة، في شيء فاتني ما فاتني ما صليت، نقول الأصل إيش؟ براءة الذمة. الأصل براءة الذمة. العبادة هاي واحد يقول هاي عبادة مفروضة عليك، نقول له الأصل براءة الذمة حتى تأتي بالدليل. يعني الراجح براءة ذمتنا من أي عبادة حتى تأتينا بالدليل. المعنى الرابع الأصل بمعنى الدليل. الخامس الأصل بمعنى الدليل. مثاله نقول الأصل في تحريم الخمر قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام فالأصل أي الدليل. وكقولهم قول الأصوليين يعني أو العلماء الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة الأصل في وجوب الصلاة أي الدليل على وجوب الصلاة، وكقولهم الأصل في حكم المسألة الكتاب والسنة والإجماع مثلا، ستجدون في الكتب كتب الفقه يقول لك الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع، أي دليل الأصل، يعني دليل حكم هذه المسألة من الكتاب والسنة والإجماع. زين، والأصل بمعنى الدليل هو الغالب المراد عند الأصوليين عند إطلاقه، عند إطلاقه، فإذا أطلقوا الأصل في الغالب فهم يريدون إيش؟ الدليل. نريد نعرف الآن مسألة وهي العلاقة بين المعاني الاصطلاحية والمعنى اللغوي اللي اخترناه، صح؟ ألم نختر معنى لغويا للأصل وقلنا الأقرب للأصوليين لعلم الأصول الذي اختاره معظم الأصوليين، اختاروا أن الأصل في اللغة بمعنى ما يبنى عليه غيره، أحسنت، أو ما بني عليه. هذا المعنى اللغوي للأصل هل يتفق مع هذه المعاني الاصطلاحية ولا لا؟ هذا الذي نريد أن نعرف، هذا الذي نريد أن نعرف. فإذا قلنا إن الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره وهو المختار عند الأصوليين والأكثر، فإنما تم اختياره من معاني الأصل الاصطلاحية لا تتعارض مع المعنى اللغوي، بل تناسب تعريف الأصل في اللغة كلها كيف سترون الآن، بل تناسب تعريف الأصل في اللغة. لأن كل هذه المعاني في الاصطلاح تحمل على الابتناء أو البناء، تحمل على الابتناء أو البناء. فإذا قلنا الأصل بمعنى الدليل، أليس من معاني الأصل في الاصطلاح الدليل؟ فالدليل يبتنى عليه الحكم، صح؟ على ماذا نبني الحكم؟ الدليل. لو ما في دليل ما في حكم، صح؟ إذن إذا قلنا الأصل بمعنى الدليل فالدليل يبتنى عليه الحكم، في تناسب ولا ما فيه؟ فيه. وإذا قلنا الأصل بمعنى القاعدة المستمرة أو الكلية، وإذا قلنا الأصل بمعنى القاعدة المستمرة أو الكلية فالقاعدة تبنى عليها الفروع الجزئية، أليس كذلك؟ القاعدة تبنى عليها إيش؟ الفروع الجزئية. خذ أي قاعدة، أي قاعدة، الأصل الطهارة قاعدة، اليقين لا يزول بالشك، ابن عليها فروع، شكيت في الطهارة وانت على الأصل إيش؟ أنك طاهر، صح؟ هذا الأصل، لأن اليقين أنك طاهر، صليت الظهر أو ما صليت الظهر، شكيت، صليت ما صليت، اليقين أنك ما صليت فتصلي، فاليقين لا يزول بالشك، ابني عليها أحكام في الصوم، أنت صايم طول اليوم، شكيت شربت ماء، صومك صحيح ولا باطل؟ صحيح، لأن اليقين لا يزول بالشك، فالأصل أنك أنت إيش؟ صائم، وكونك شربت شك، فشوف هذه القاعدة تبنى عليها إيش؟ فروع وجزئيات. فإذا قلنا القاعدة مثلا الضرورات تبيح المحظورات، ابن عليها جزئيات، إنسان في البر لم يجد إلا الميتة وإلا سيموت جوعا، يشرب بمقدار ما يسد الرمق، صح؟ الضرورات تبيح المحظورات. الأصل في شق الجسد التحريم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لكن إنسان مريض سيموت لابد من جراحة، نقول الضرورات تبيح محظورات. شوف وانت ماشي دخل، فهذه القاعدة ألا تبنى عليها فروع وجزئيات؟ إذن إذا قلنا الأصل بمعنى القاعدة المستمرة أو الكلية، فالقاعدة تبنى عليها الفروع. إذن في تناسب بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. وإذا قلنا الأصل بمعنى الراجح، الأصل بمعنى الراجح، فإن الراجح كالحقيقة مثلا يبتنى عليه المرجوح، يبتنى عليه المرجوح، فالحكم دائما العمل بإيش؟ بالراجح. وإذا قلنا الآن العمل التعبدي من جهة المكلف يبنى على إيش؟ على الراجح، صح؟ يبنى على إيش؟ على الراجح. الراجح، القول الراجح اللي عليه أدلة، أو الأصل اللي عليه أدلة، نبني عليه الأحكام، يبتنى عليه المرجوح، أو نبني عليه العمل التعبدي، العمل التعبدي. وإذا قلنا الأصل بمعنى المستصحب، فإن المستصحب تبنى عليه حالة الشك، تبنى عليه حالة الشك. يعني كيف نبني حالة الشك على المستصحب؟ مثلا لا يقال ببطلان الطهارة وزوالها، بل تبنى على الأصل وهو الطهارة، أليس كذلك؟ إنسان توضأ وهو على يقين أنه توضأ، بعد شوي شك أحدث ولا ما أحدث، فنقول الأصل أنك طاهر، يعني الحكم المستصحب أنك طاهر. على إيش بنينا؟ في بناء ولا ما في بناء؟ في بناء، بنينا على الأصل وهو المستصحب. إذن بني هنا الحكم على الأصل وهو المستصحب. وإذا قلنا الأصل بمعنى الصورة المقيس عليها، الأصل بمعنى إيش؟ الصورة المقيس عليها، فإن الصورة المقيس عليها تبنى على إيش؟ على حكمها، حكمها، حكم الفروع، أي الفرع، الفرع الذي نبحث له عن حكم، يبتنى على إيش؟ على الأصل، الأصل وهو الصورة المقيس عليها. ألم نبني إذن الأصل على الصورة المقيس عليها؟ في بناء ولا ما في بناء؟ إذن في تناسب بين معنى الأصل في الاصطلاح وهو الصورة المقيس عليها، وبين المعنى اللغوي وهو ما يبتنى عليه. إذن كل معاني الأصل في الاصطلاح تناسب المعنى اللغوي، تناسب المعنى اللغوي. إذن الأصل في اللغة يطلق على ما يبتنى على غيره، فهذا هو المعنى الراجح عند الأصوليين. ويطلق الأصل في الاصطلاح على معان عدة منقولة، وقد ذكرت لكم الأشهر التي يبنى عليه، التي ذكرها الأصولي. طيب، قال والفرع ما على سواه ينبني، على سواه ينبني، هذا سنقف عليه إن شاء الله بعد أن عرفنا معنى الأصل في الاصطلاح ومعنى الأصل في اللغة والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. سنعرف إن شاء الله في الدرس القادم ما معنى الفرع، ثم ما معنى الفقه، ما معنى الفقه في الاصطلاح وفي اللغة، بعدين راح نركب التعريف، أصول الفقه، بعدين راح إيش نركب التعريف، أصول الفقه. والله، والله المستعان، جزاكم الله خير.